بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة: باب الشرع وأصول الفقه. قال: والشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد، مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله، صح مرفوعا به السند، والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد، إلا إذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد. والأصل في الأمر فعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لا صارف يرد، والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه، إلى الكراهة هذا الحق يعتقد، ومستوي الطرفين ادعو المباح فلا يلام في فعله أو تركه أحد، وما به ينتفي حكم فمانعه، وعكسه سبب يدريه مجتهد. والشرط ما رتب الإجزاء وصحته عليه أو نفي حكم حين يفتقد، ونافذ وبه اعتد الصحيح، كما نقيضه باطل ليست له عمد. ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا وندبا، حضرا عنه يبتعد. والرخصة الإذن في أصل بمعذرة، وضدها عزمة بالأصل تنعقد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال: باب الشرع وأصول الفقه. وذكر في هذه الأبيات شيئا يتعلق بالشرع وأصول الفقه، تكملة لهذه الرسالة العظيمة التي تنوعت في مباحثها. فالمؤلف الشيخ العلامة الحكمي رحمه الله تعالى نوع مباحث هذه الرسالة، فضمنها أمورا في العقيدة وفي الآداب وفي المنهج في السلوك، ثم ذكر في ختامها شيئا يتعلق بأصول الفقه ومباحث أصول الفقه. فقال رحمه الله تعالى: والشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد، أي أن الشرع ما أذن الله العظيم به، فما أذن الله جل وعلا به في كتابه فهو من شرعه جل وعلا، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة فهو من شرع الله جل وعلا. فإذا قيل لنا: ما الشرع؟ فالجواب أن الشرع هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو شرع الله، الإذن الشرعي في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا يشمل أمورا كثيرة، فكل الأوامر في كتاب الله من شرع الله، وهكذا ما جاء من النواهي في شرع الله في كتاب الله فهي من شرع الله. فما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه فهذا من شرع الله. الأوامر في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيوع، في المعاملات، نعم، في صلة الأرحام، في الجيران، أمور كثيرة أمر بها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، ويدخل فيها كل الطاعات التي أمر بها، ويدخل فيها ترك كل المحرمات التي نهى عنها جل وعلا في كتابه الكريم، ويدخل في ذلك المباح الذي سكت الله جل وعلا عنه، لم يحرمه، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما لم ينص على تحريمه فهو من المباح، لأن ما حرم نص عليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، حرم الخمر، حرمت الخبائث، وهكذا. فكل ذلك مما أذن الله جل وعلا به في كتابه، إما بالأمر بفعله أو بالأمر بتركه أو بالسكوت عنه وبإقراره، فكل ذلك من شرع الله جل وعلا. وهكذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، فكل ذلك من شرع الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا بدينه وشرعه، فهو يبين للناس ما بعث به عليه الصلاة والسلام، ويبلغ عن الله جل وعلا ما أمره بتبليغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ شرع رب العالمين جل وعلا بقوله وفعله وإقراره، فكل ذلك من شرع رب العالمين جل وعلا. لكن هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند. الشرط الصحة فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بشرط أن يكون ذلك الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت قد صح، لأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا ولم يقله، أو أنه فعل كذا ولم يفعله، أو أقر كذا ولم يقره عليه الصلاة والسلام. فكم هي الأحاديث الموضوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألفت كتب في الموضوعات كالموضوعات لابن الجوزي وغيره، وكم هي الأحاديث الضعيفة التي نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث كثيرة. فكيف ننسب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرعا وأنه من شرع الله جل وعلا وهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد أن يكون صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه شرع. كيف أنت تتعبد ربك جل وعلا بشرع لم يشرعه؟ كيف تتعبد الله جل وعلا بشرع لم يشرعه الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما نسب إلى النبي عليه وسلم وأنه من شرع الله وهو ليس كذلك؟ فأنت تتعبد الله جل وعلا، ولا يمكن تتعبد الله إلا بشيء مشروع. حتى فضائل الأعمال، صحيح أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها، حتى في فضائل الأعمال الأحاديث الصحيحة فيها غنية. فصحيح أن الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها مطلقا حتى في فضائل الأعمال. لا ترقب الناس في الصلاة بأحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وهو لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنك تريد أن ترقب الناس للصلاة، أو ترقب الناس للصيام، أو ترقب الناس في الحج، أو ترقب الناس في بر الوالدين، أو ترقب الناس في الأمانة في الصدق إلى آخر ذلك بأحاديث ضعيفة. ما توجد أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في أمر الصلاة؟ ما توجد أحاديث في الترغيب في الصيام عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما توجد أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في الحج؟ ما توجد أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في الزكاة، في بر الوالدين، في الأمانة، في صدق الحديث، في صلة الأرحام؟ ما من باب إلا وفيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة، ماذا نريد بالأحاديث الضعيفة؟ هذا خلل. فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في فضائل الأعمال، نذكر هذه الأحاديث. وعندنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد من فرط ومن قصر، لسنا بحاجة إلى أحاديث في فضائل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا أحاديث كثيرة بلغ عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة وبين فيها فضل الأعمال، سواء كانت صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا أو غير ذلك. فلذلك المؤلف رحمه تعالى قال: مما روى العدل، فهذا أول، وهذا من شروط الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون عدلا الراوي. قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننظر في هؤلاء كلهم، هل هم عدول؟ نأخذ الأول ثم الثاني ثم الثالث. أما الصحابي فالصحابة كلهم عدول، لكن من قبل الصحابي ينظر فيهم. إذا كانوا عدولا فالحديث ثابت وصحيح، والعدالة هي ملكة كما يعرفها أهل العلم، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة واجتناب الفسق والبدعة وخوارم المروءة، هذه العدالة، صاحبها تقي، نعم، غير فاسق، بعيد عن الوقوع في الفواحش والمنكرات. فالعدل هو الرجل الذي عنده تقوى وعنده صدق وعنده أمانة، بعيد عن الفسق، حتى خوارم المروءة يبتعد عنها، وهذا يدل على تقواه وورعه. كلما كان أبعد كلما كان قوله أقبل. فلا بد أن يكون عدلا، ولا بد أن يكون عدولا رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد زكاهم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات وأثنى عليهم ورضي عنهم، تكفيهم هذه شهادة، وتعديلا من رب العالمين جل وعلا، وزكاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم. فلا بد أن يكون عدلا، والعدالة إما أن تكون بالشهرة، تشتهر عدالة هذا الرجل، اشتهر بالعدالة بين الناس، مشهور، كل الناس يعرفونه أنه عدل، فالشهرة تغني عن البحث عن أمره، قد اشتهر بعدالته بين الناس. وإما العدالة تكون بتنصيص المعدلين، أئمة الحديث يعدلون هذا الراوي. ومن عرف بالطلب ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل قبلت روايته، لأنه لو كان مخلطا لصاحوا به ولحذروا منه، كما بين ذلك شيخ العلامة الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الباعث الحثيث، ففي شرح الباعث الحثيث. فإذن لابد أن يكون الراوي عدلا، ولذلك قال هنا الناظم رحمه الله تعالى حين ذكر أن من شرع الله جل وعلا أن يأتي على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بشرط أو بشروط، قال: مما روى العدل محفوظا. والمراد به هنا الضبط، أن يكون هذا العدل ضابطا، لأنه قد يكون عدلا لكن ليس بضابط، ليس بضابط، ليس بحافظ، يخلط. فلا بد أن يكون ضابطا، ضبط صدر أو ضبط حفظ، لأن الضبط على نوعين: ضبط صدر وضبط سطر، ضبط كتاب. فضبط الصدر أن يحفظ ما سمعه بحيث أن يؤديه متى شاء كما سمعه كما حفظه، هذا ضابط، والناس يختلفون في الضبط، فمنهم من هو قوي الضبط ومنهم من هو خفيف الضبط، فينتقل الحديث من الصحيح إلى الحسن وهكذا. وهناك ضبط السطر وهو ضبط الكتاب بأن يحفظ كتابه وأن يصون كتابه الذي كتب فيه هذه الأحاديث من أن يدخلها ما ليس منها أو أن تغير. بعض الحفاظ ضعفوا بسبب عدم حفظهم لكتبهم فضعفوا. لماذا؟ لأنهم لم يحفظوا ما كتبوه في كتبهم وما سطروه. فلا بد من الضبط في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال محفوظا، قال ومتصلا، وهذا شرط من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصلا، أن يكون كل راوي روى الحديث عن من فوقه، لا يوجد بينه وبين من رواه انقطاع، وإنما سلسلة متصلة، سند متصل، كل راوي يروي عن شيخه الذي لقيه، نعم، أو الذي عاصره على مذهب الإمام مسلم رحمه الله. والبخاري يشدد في هذا الشرط، فلا بد من اتصال السند، فيخرج المنقطع والمعلق، ويخرج كذلك المعضل والمقطوع إلى آخر ذلك، فلا بد من اتصال السند، كل راوي يروي الحديث عن شيخه، لا يوجد انقطاع في السلسلة، فلا بد من الاتصال، اتصال السند. هذه الشروط ذكرها المؤلف رحمه تعالى، ولأن رسالته مختصرة ترك الشروط الأخرى، ومنها السلامة من الشذوذ، السلام العلة، ألا يكون الراوي للحديث قد خالف من هو أولى منه فيعتبر حديثه شاذا، يعتبر حديثه شاذا لأنه خالف من أولى من هو أولى منه، وهذا هو الشاذ كما عرفه الحافظ بن حجر رحمه تعالى، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. بعضهم يقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لكن الأضبط أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه لإدخال الحديث الحسن، لإدخال من حديثه حسنا. فلا بد من السلامة من الشذوذ، والسلام من العلة، والمراد بالعلة القادحة، العلة القادحة التي تقدح في الحديث. فإذا كان كذلك توفرت هذه الشروط، فمعنى هذا أن الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو من شرع الله الذي أذن به والذي أمر به. أما إذا كان الحديث ضعيفا ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس من شرع الله، فمن يتعبد الله جل وعلا بالأحاديث الضعيفة وهو يعلم أنها حديث ضعيفة ويتعبد الله بها، نقول تعبدت الله جل وعلا بما لم يشرعه الله، لأن الأحاديث الضعيفة لا تثبت بها، لا يثبت بها الشرع، وإنما يثبت الشرع بالأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من كان يرى الحديث صحيحا، نعم، مجتهد ورى الحديث صحيحا فيتعبد الله جل وعلا بما ظهر له. فالواجب أن يسأل الإنسان عن صحة الأحاديث. طائفة من الناس صاروا يعملون أعمالا هكذا من غير من أن يسألوا هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت، نعم، أن الأمر دين والأمر عبادة والأمر طاعة لله عز وجل، فلابد أن تتعبد الله جل وعلا بما شرع، لأن ذلك من مقتضى الشهادة، للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث كثيرة نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والتابعون نقلوا ذلك عن الصحابة، وأتباع التابعين عن التابعين، وأتباع الأتباع عن التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا، حتى وصلت إلينا هذه الأحاديث اليوم. اليوم عندنا الحمد لله صحيح البخاري، عندنا صحيح مسلم، رجال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر فيها هؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا هذه الأحاديث، البخاري عن شيخه، شيخ البخاري عن شيخه، وهكذا إلى أبي هريرة أو إلى جابر أو إلى عائشة أو إلى أم سلمة أو إلى عمر أو إلى أبي بكر، خدمة عظيمة، نقلوا لنا هذا الدين. الحمد لله اليوم عندنا الدين موجود، الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وقام الجهابدة بتنقية سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مما شابه، نعم، وضعت الأحاديث في قديم الزمان، حتى أن بعض المبتدعة حين أراد بعض الولاة قتله قال: ما تستفيد من قتلي، أنا قد وضعت كذا وكذا من الأحاديث الضعيفة، مئات من الأحاديث الضعيفة. قال لها الجهابدة، يعيش لها الجهابدة، ينخلونها نخلا، نعم هذا صحيح وهذا موضوع وهذا ضعيف، هذا حفظ الله جل وعلا هذا الدين، حفظ الله جل وعلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي محفوظة كذلك، حفظ الله جل وعلا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قيد الله جل وعلا لها حفاظا يحفظونها نقية صافية. لكن هناك من الناس من يريد الحق ويريد الصواب فيأخذ بذلك، ومن الناس من لا يريد إلا الهوى، اتباع الشهوات، ولذلك يتبع هواه ويتبع شهوات نفسه، يتعلق بأحاديث ضعيفة، يتعلق بأحاديث موضوعة، وربما ينشرها بين الناس والعياذ بالله. نعم، من اعتقد ولو في حجر نفعه، حتى في الحجر إذا اعتقدت نفعك ذلك الحجر، سبحان الله. وينسبون هذه للنبي عليه السلام: وإذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وأين الله عز وجل؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وليقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. الله المستعان. فشرع رب العالمين جل وعلا محفوظ، حفظ الله جل وعلا كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بما قيض لها من هؤلاء الحفاظ، بخلاف الشرائع السابقة. فإن من بعثت إليهم أو من أرسل إليهم بتلك الشرائع، الأنبياء الذين جاءوهم بتلك الشرائع كان فيها أن وكلوا بحفظها، وكل أولئك من نزل عليهم هذه الشرائع بحفظ هذه الشرائع فضيعوا. لكن كتاب الله جل وعلا لم يوكل إلى أحد بحفظه، فقد تكفل الله جل وعلا هو بحفظه، الله جل وعلا هو اللي تكفل بحفظ كتابه العزيز القرآن، بخلاف الإنجيل والتوراة، وكل من نزلت فيهم هذه الشرائع بحفظ هذه الكتب فضيعوها وما حفظوها وما رعوها حق رعايتها. ومن ذلك ما كان سببا في إسلام بعض اليهود في بعض أزمان الولاة. جاء رجل يهودي إلى أحد الولاة، وكان هذا الوالي يقول له: أسلم، لماذا لا تدخل في هذا الدين تدخل في الإسلام؟ فكان يرفض ويأبى، فبعد سنة رجع هذا اليهودي إلى هذا الوالي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال هذا الوالي عجبا لك، كنت أعرض عليك الإسلام وأمنيك وأرغبك أعطيك كذا وكذا وأنت ترفض، واليوم تأتي أنت بنفسك طواعية. فذكر له قصته أنه عمد إلى التوراة فحرفها ثم باع منها نسخا كثيرة فراجت عند الناس وبيعت، ثم عمد إلى الإنجيل ونسخ منه نسخا ثم باعها فراجت عند الناس، ثم عمد إلى القرآن وحرف نسخة من القرآن أو حرف نسخا فاشتريت نسخة فنظر فيها ذلك المشتري فقال له انتبهوا، فقال الناس انتبهوا هذه النسخة محرفة قد حرف فيها. قال فعلمت أن هذا الدين هو الحق وأنه المحفوظ، وهذا مصداق ما أخبر الله جل وعلا به، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.